بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنبدأ أيها الأحباب هذا اللقاء بالدعاء أن يشفي الله تعالى مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يربي أبناءنا وأن يختم بالأعمال الصالحات أعمارنا وأن يجعلنا من عباده الطيبين الصالحين. نسأل سبحانه وتعالى أن يمد لنا في الخير مدة وأن يحجز عنا الشر حجزة وأن يرزقنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين حسن الخاتمة. وهذا اللقاء كما وعدت الأحباب أن يكون لقاء مفتوحا، نجيب فيه عن أهم الأسئلة التي تريدونها، ونسأل الله تعالى العون والتوفيق. سؤال: أنا مقيم في الهند الآن للدراسة، وزوجتي إن شاء الله سوف تضع بعد شهر، نسأل الله تعالى أن يتمم لها الخير، هل يجوز لي أن أعمل العقيقة هنا في الهند أم إنه يلزم في بلد الميلاد؟ لا، ليس شرطا أن تكون العقيقة في بلد الميلاد، فلا بأس أن تكون العقيقة عندك في الهند إذا كان المولد في الهندي، يعني إذا زوجتك أتت لك وولدت في الهند فلا بأس أن تكون العقيقة في الهند. وإذا لم تجد من الفقراء من يستحق ومن الأحباب من تجده كفوة، فيجوز أن تجعل وكالة لها وأن تكون العقيقة في بلدك. وعليه لا بأس بتأجيل العقيقة إذا رجعت إلى بلدك إن كان في هذا حاجة أو ضرورة. نسأل الله تعالى أن يبارك في أبنائنا في الثانوية العامة، وأنصحهم ألا يقدموا المذاكرة على العبادة، لابد أن يحافظوا على أوقات الصلوات. الأمر الثاني، أنصحهم أن يجتهدوا في الدعاء، فإن الخيرات إنما ينجزها ربنا عز وجل لأصحابها ببركة الدعوات، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثالث، نصيحتي لأبنائي في الثانوية العامة أن يحسنوا النية، يعني لماذا يذاكرون وأي كلية يختارون ولماذا يختارون هذه الكلية، لابد أن تصحح نواياهم، فإن باب النية باب عظيم، وإن المرء يؤجر على نيته ما لا يؤجر على عمله. ونسأل الله تعالى التوفيق لجميع المسلمين. مسألة ان احنا نعمل برج ونسأل احد الصبية الصغار هل هناك ما هو اعلى من هذا البرج فيرد الاخر نعم الله، يعني هذا تقريب ربما يكون فاسدا، فان الشجرة هي اعلى من البرج، وان العمارة اعلى من الشجرة، وإن ناطحة السحاب أعلى من العمارة، وهكذا دواليك. فالله تبارك وتعالى في علوه لا يقاربه شيء، والتمثيل هذا تمثيل قد يكون فاسدا والله أعلم. لعل من التفسيرات المبسطة لجزء عامة تفسير أخينا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي، فيمكن أن يراجع في هذا الشأن. أختي بتسأل بتقول: أنا أعيش في حيرة وتشتت كبير بسبب صديقتي اللي قطعتني وتبرأت مني واعتبرتني موالية للظلمة، كل هذا لأني امتنعت عن تكفير أشخاص هي تكفرهم، وقلت لها إن التكفير ليس لي ولا لك وله أهل العلم، ولكنها تأخذ الآيات بالعموم، وقالت لي إني من أعوان الطاغوت وإيماني غير صحيح وعبادتي هباء، هي عندها كل الحكام والجيوش التي لا تحكم بما أنزل الله كفرة، ومن لم يكفرهم هو كافر مثلهم. هذا غير اتهامها بالردة لكثير من العلماء، ولا تسمع إلا لأناس معينة. فأريد أن أفهم الصح وما يخلصني من ربي وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة أو هذا الفكر هو فكر الخوارج الغلاة بالضبط. مسألة التكفير لا ينبغي أن يخوض فيها الناس، وإنما مرجعها إلى أهل العلم، وأهل العلم هم أهل العلم الذين لهم حق الاجتهاد. فلا يجوز لطالب علم بسيط أو على طريق البداية أن يجتهد في هذه المسائل الكبيرة. ولو نظرنا في تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره سنجد أن الذين كفروا غيرهم إما أن يكونوا من الخوارج الغلاة، وإما أن يكون التكفير قائما على أسس علمية صحيحة يقوم بها العلماء. هذه المسألة يطول الكلام فيها، ولكن ما ذكرتيه نمرة واحد أن التكفير لا ينبغي للناس أن ينشغلوا به، لأننا غير متعبدين بتكفير أحد إلا من كفره الله ورسوله. يعني الذين كفرهم الله والرسول هؤلاء نكفرهم، لكن الذين لم يكفرهم الله ولا الرسول لا ينبغي أن نكفرهم. لا نجتهد في تكفير الناس، لا ننشغل بتكفير الآخرين، فهذا غلو في الدين. نمرة واحد. الأمر الثاني أن الذي يقوم بالتكفير هو العالم الرباني المجتهد، العالم الرباني المجتهد. نمرة ثلاثة أن التكفير حتى يقوم به العالم لابد له من ضوابط، لابد من شروط للتكفير وموانع تمنع من التكفير. فمن ذا الذي يقول بأن شروط التكفير قد وقعت وبأن موانع التكفير قد ارتفعت؟ الذي يقول ذلك هو أهل العلم المتخصص. الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد من وجود تمكين للشريعة بحيث يترتب على هذا التكفير أثر، لكن أن ينشغل الناس بالتكفير من غير أثر فهذا يعد نوع من السفسطة ونوع من إشغال المسلمين بما لا يعنيهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة تكفير الحكام والجيوش، دي مسألة خطيرة جدا جدا. ولو رجعت إلى كلام أهل العلم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، راجع مثلا تفسير ابن كثير وراجع تفسير القرطبي، ستجد أن العلماء لهم كلام في هذه المسألة، وأن هذا التكفير من جنس الكفر دون كفر. ولا يجوز تكفير أي مسلم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أي مسلم سواء كان حاكم أو محكوم. ثم تعالي لأقول كلمة بسيطة، هل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دي متعلقة برئيس البلد فقط أو بالملك أو بالسلطان أو بالأمير، ولا متعلقة بكل من تحمل مسؤولية شرعية؟ يعني الأب في الأسرة هو حاكم وسلطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فمعنى ذلك أن الرجل في البيت إذا تبع هواه في بعض المسائل أو خالف الشريعة في بعض المسائل هل يطبق عليه ذلك الحكم؟ ثم المسؤول في المصنع أو في المدرسة أو في الإدارة أو في المؤسسة، هذه كلها تعد من باب المسؤوليات. فلماذا نختصر مسألة الحكم بما أنزل الله على الذين يتولون الولايات العامة فقط؟ هذه المسألة كما قلت بسطها طويل. ولو راجعت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمل الاعتقاد أو راجعته في مفصل الاعتقاد ستجد كلامه واضح جدا جدا في أنه لا يجوز تكفير المسلمين إلا بعد إقامة الحجة. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وكان يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك كان الناس في عصره يقولون بخلق القرآن كالخليفة يقول بخلق القرآن وابتلاه في ذلك وكان لا يكفره. إذن هناك فرق بين التكفير العام والتكفير الخاص. من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر خلاص، هذا كلام الجهمية والمعتزلة. طب الناس في عصر الإمام أحمد كانوا جهمية، وكان منهم الخليفة، الخليفة كان بيقول بأن القرآن مخلوق، إذن هل كان الخليفة كافرا؟ طب الإمام أحمد كان يخاطبه يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، وكان الإمام أحمد لا يرى الخروج على الخليفة ويرى الصلاة خلفه، مع أن قول الخليفة كان قولا كفريا. فنستفيد من ذلك أنه فارق بين التكفير العام والتكفير المعين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم هذه على عمومها، ولكن واحد اسمه زيد أو عمرو أو محمود أو محمد أو ما إلى ذلك حكم بغير ما أنزل الله، هل يكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا. ربما كان متأولا، ربما كان مكرها، ربما كانت له بطانة تزين له هذه المخالفة وتؤزه على هذه المخالفة، ربما يكون أي مانع يمنعه من ذلك الأمر. ثم لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذه مسألة مهمة جدا. الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما سئل عن الذين يزعمون بأنهم لا تكليف عليهم، إن هم وصلوا في مسألة العبودية إلى درجة اليقين، واليقين عندهم معناه سقوط التكاليف، وتدل بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقالوا نحن قد أتانا اليقين، فكانوا لا يصلون ولا يزكون ولا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا الكلام أكثر من قول اليهود والنصارى، ومع ذلك فهو لا يكفرهم، ولو قلت مثل قولهم لكنت كافرا، لأنه يعلم خطورة هذا القول ويعلم فساد هذا القول. إذا ليس كل قول كفري أو فعل كفري يكفر به صاحبه إلا إذا أقيمت الحجة النبوية التي يكفر من خالفها. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هم دلوقتي في بعض الناس حتى في الديار السعودية تبرأ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من أشد الناس حرصا على عدم تكفير المسلمين، سبحان الله، على عكس ما هو منتشر عنه. له كتاب مهم جدا اسمه الرسائل الشخصية. الرسائل الشخصية دي فيها كلام مجمل وفيها كلام مفصل، فالذين يريدون الطعن في محمد ابن عبد الوهاب يأخذون كلامه المجمل، والذين يريدون الإنصاف يرجعون إلى كلامه إلى كلامه المفصل. ومعلوم أن المفصل اللي هو الكلام المتفسر البين قاض على المجمل، ده عند العقلاء فضلا عن أهل العلم. الشيخ ابن عبد الوهاب لما قيل له إنك تقول بأن من لم يهاجر إلي فهو كافر، يعني الذين لا يلتحقون به والذين لا يقوونه فيكونوا بذلك كافرا، قال بالنص إذا كنت لا أكفر من ذهب إلى السيد البدوي وطاف حوله فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ ثم أنهى كلمته بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم. وذكر هذه الجملة أو نحوها الإمام الألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. إذن أهل السنة لا يكفرون الأعيان إلا بعد ضوابط شديدة وتدقيق شديد. وذلك لو قرأنا مثلا تاريخ ابن الأثير الكامل، أو قرأنا تاريخ ابن كثير والبداية والنهاية، وده يعتبر تاريخ واعب، ونشوف علماء الإسلام كفروا كم واحد، هنجد من أول القرن الثاني إلى عصور متأخرة على مدار مثلا ألف سنة، على مدار ألف سنة الذين كفروا لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة. الذين كفرهم أهل العلم كانوا قلائل جدا على مدار 1000 سنة، لم يكفروا إلا عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. أما اليوم نجد بعض الشباب المتهور الذي لا علم له ولا بصيرة ينشغل في التكفير والتبديع، وربما تجد بعضهم لا يحفظ شيئا من القرآن، وليس عنده دراية لا باللغة ولا بالأصول ولا بالحديث، وربما يستدل بأحاديث ضعيفة ليكفر الناس، وربما يستدل بأحاديث مجملة أو أحاديث عامة ليقضي بها على رقاب الناس. وكم من أرواح أزهقت ودماء أسيلت بسبب هذا الفكر المعوج، نسأل الله تعالى العافية. هل المتوفى فعلا يرى ويسمع من يزوره؟ يرى لا يرى، وإنما يسمع. وسماع المتوفى لمن يأتيه هو سماع خاص ليس كسماعنا، والله تعالى أعلى وأعلم. من وضع تحت لسانه القرنفل قبل الصلاة ثم أكلها بعد الصلاة هل تجوز أم لا؟ لا إله إلا الله. يعني يضع القرنفل في الصلاة تحت لسانه ويتفضل في فمه إلى بعد الصلاة، طبعا هذا لا يجوز، لأن القرنفل في معنى الطعام، والصلاة لا يحل فيها شيء مما يحل لعالم الناس قبل الصلاة. ولذلك سميت التكبيرة في بداية الصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، أي لا يجوز للأكل ولا الشرب ولا الكلام، لا يجوز لا طعام ولا شراب ولا كلام. ده سؤال طويل شوية هنخليه بعد قليل، نسأل الله تعالى أن يبارك في المسلمين. لو استبدلنا الكريم الذي ليس به كحول لكان ذلك خيرا من الكريم الذي به كحول. حكم الكذب عند تخريج الصدقة خشية الرياء، كأن يقول إنها ليست مني وإن في أحد أعطاها لي، بدل ما نكذب في هناك تعريض، هذه الصدقة ليست مني لأن المال كله إنما هو مال الله عز وجل، فإذا أعطيت أحدا حتى تبتعد عن الرياء لا بأس أن تقول هذا المال هو مال الله وأنا مكلف أن أؤدي مال الله إليك، يبقى أنت كده خرجت من المشكلة. مسألة الزواج بدون عقد رسمي وإنما بإشهار وشهود من أجل المعاش، هذه المسألة يعني إنما تكون لأسبابها، ومسألة إطلاقها بالجواز تحتاج إلى تأمل. واحد بيسب الدين في وسط مجموعة من الزملاء ولا أستطيع اعتزال هذه المجموعة، لا يجوز أبدا أن الإنسان يكون في وسط قوم يسبون دين الله عز وجل ويكون بينهم، فإما أن تنصحهم وأن تأمرهم فيتركوا هذا الأمر، وإما أن تتركهم أنت، تولاء براء. ترجل بيسب الدين، فمن سب أباك غضبت، فما بالك بمن يسب دين الله عز وجل. إخواننا في المغرب العربي سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب أو غيرها من هذه الديار الطيبة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجنبهم الشرور ما ظهر منها وما بطن. وكذلك إخواننا في سوريا وفي العراق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن يقيهم الشرور ما ظهر منها وما بطن. بالنسبة لمن يفكر كثيرا ويتوتر وهو قلق وبالتالي النوم قليل، إذا كان الفكر فيما فيه فائدة ومصلحة شرعية لا بأس. يعني الإنسان إذا كان يفكر مثلا في أحوال المسلمين وما آل إليهم حالهم وكيفية إنقاذ المسلمين من سوء هذا المنقلب الذي يعيشون فيه من الفقر والجهل والمرض، مشكلة الأولاد وتربية الأولاد، والأسباب التي تعين على تربية الأولاد، المشاكل الأسرية، ولماذا ازدادت هذه الأيام، ما سر كثرة المشاكل الأسرية وكيف يتغلب الإنسان عليها. إذا كان هو في تخصص معين ويفكر في هذا التخصص كيف يبدع فيه وكيف يرقيه، فهذه مسألة جيدة. فكثرة الفكر في هذا الاتجاه هذا من باب العبادة، ولا بأس ولا بأس. أما إذا كان الفكر مما لا طائل تحته بل هو نوع من تضييع الأوقات فهذا من الشيطان. نستغفر الله عز وجل ونعوذ بالله أن نضيع أوقاتنا فيما لا يفيد وفيما لا غناء تحته. أعطاني أحدهم أمانة وقال لو احتجت مبلغا خذه، هل يجوز أخذ مال وتشغيله ليدر علي ربحا وإذا احتاجه أعطيه إياه بدون أن أخبره؟ طيب افترضنا المال ده شغلته فضاع ذلك المال، أكلته الضباع، لا دعك من أكلته الضباع، يعني تسرب في رمال الواقع المرير. كثير من التجار سقطوا لأنهم دوروا أموالهم في الواقع فكان الواقع كالرمال المتحركة، عندما سقطوا في هذا الواقع بتجارتهم ضاعت التجارة وضاعت أموال الناس، ماذا تصنع آنذاك؟ لو أخبرته بأنك تريد تشغيل هذا المال واستأذنته وقلت له لو كانت هناك أرباح تقاسمناها واستفدنا منها سويا لكان ذلك أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. الذين لا يصلون، ينبغي أن نكرر النصيحة لهم لا سيما من الأولاد والإخوة في الأسرة. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فمسألة واصطبر عليها دلالة على شدة المتابعة، يعني الأولاد عندما تأمرهم بالصلاة يعني قل من يستجيب من أول مرة، إنهم يلعبون يريدون، ومسائل الإلهاء هذه الأيام صارت أصعب بكثير من أيامنا ونحن صغار. يعني كان الإلهاء في أزماننا ونحن صغار أن نلعب في الشارع وغير ذلك، لكن الآن الإلهاء صار مسيطرا على العقول. يعني لو في طفل أو بنت صغيرة معها المحمول وبتتفرج على بعض الحاجات الألعاب أو الفيديوهات المتعلقة بحاجات الأطفال، لو قلتها قوم صلي ألف مرة أيوة 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 ولا تقوم أو لا يقوم. فالأمر يحتاج إلى مصابرة ومتابعة حثيثة دون يأس. إن الشيطان أيها الأحباب قد غزانا في قعر بيوتنا، الشيطان قد غزانا في قعر بيوتنا. في الحديث لا تقوم الساعة حتى يدخل الشيطان كل بيت. بعض أهل العلم في هذه الأوقات، وهذا الكلام منذ أكثر من 50 سنة، ذكر بأن الشيطان هي الصور الموجودة على العملات التي يتعامل بها الناس. يعني العملة كان بيبقى لها مثلا صورة الملك أو صورة السلطان أو ما إلى ذلك، والتصوير حرام عندهم، فبالتالي الصورة الموجودة على العملة دي الموجودة في البيوت هي دي الإيه؟ الشيطان. الحقيقة عندما نعيش هذا الزمن الذي نعيش فيه نجد أن الشيطان يدخل كل بيت من أكثر من سبيل. يعني مسألة العملة دي مش هي الشيطان، ولكن هناك مداخل للشيطان غزا بها بيوت الناس سبل كثيرة جدا. مسألة الانترنت، مسألة التليفون النقال، مسألة الحاجات دي كلها وسائل سببت مفاسد كثيرة في البيوت. فعلى أهل الصلاح أن يصبروا على أولادهم في توجيههم، وألا يكون الأمر منفرا، بل لابد أن يحببوا أولادهم في طاعة الله. نسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يهديهم إلى شرعه القويم. بالنسبة للعادة السرية، هذه حرام ولا تجوز، هذه حرام ولا تجوز، وفاعلها آثم وليس له عذر. لأن الإشكال أن هذه العادة السرية ستفرغ ما أذن الله تعالى أن يخرج في حله. يجي يتجوز ما يعرفش إنه هو يقترب من زوجته، لأنه هو قبل الزواج قوته الشهوانية أخرجها بطريقة غير صحيحة فعاقبه الله عز وجل. وكثير من المشاكل التي تحدث هذه الأيام بين الأزواج سببها أن الزوج لا يقوم بحق الزوج. لماذا؟ لأنه هو في شبابه كان بيلعب بديله في هذه الأشياء، وبالتالي ترتب على ذلك هذه المفاسد التي لا يحمد عقباها. بالإضافة إلى أن هذه العادة تؤدي إلى أمراض خطيرة متعلقة بالجهاز التناسلي، أمراض خطيرة جدا. فنتقي الله سبحانه وتعالى ولناتي الأفعال التي تسبب إيذاء النفس أو الإضرار بالآخرين. لو أن أحدا دفع فواتير الكهرباء أو الهاتف من الفوائد أنا لا أنكر عليه، لا أنكر عليه. هل أعتبر كاذبة لو عدت شخصا بحفظ سره وسألني أحد الناس فأخبرته بكلام مختلف حفظا لسره، هل أعتبر كاذبة؟ احنا عندنا في الأثر بأن يعني في المعاريض مندوح عن الكذب، يعني الإنسان لو استعمل المعاريض وعرض في كلامه لكان ذلك خيرا. والأولى أن كل إنسان ينشغل بما ينفعه، ولابد من المحافظة على الأسرار، ما فيش هناك سر يخرج. طالما طلب منك أن تحفظ هذا السر لا تخرجه ولو كان في ذلك الضرر الذي يحيق بك. أي مال يعني أتاك من غير سؤال ولا استشراف فإنما هو من الله خذه. إيداع المال في البنوك الإسلامية لعلها أقل شرا من غيرها. ما هو المرض القلبي الذي أتي منه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المرض الخطير قوله سبحانه إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مرض التقليد والعياذ بالله. خروج الدم من السرة لا يبطل وضوء، وإنما الدم الذي يبطل الوضوء هو الذي يخرج من أحد السبيلين. أحداث غزة ملتهبة الآن، والتهاب الآن هو استمرار لأحداث الأمس، وهذا الأمر سيكون مستمرا ما كانت هناك إسرائيل، وما كان هناك خونة يوالون إسرائيل ويرشدون أهل الباطل ويقوون عزمهم على ضرب أهل الحق. فنسأل الله تعالى أن يثبت المسلمين في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يخيب اليهود، وأن يرجعهم خاسئين خاسرين فاشلين مهزومين إن شاء الله. أدعو دائما بعد التحيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره. لا بأس في ذلك إذا كان في ذلك الأمر اعتياد لك أو لك. الإنسان إذا اعتاد شيئا لنفسه دون أن يخرجه أو أن يدعو إليه لا بأس. حكم منع الأب ابنه أن يتزوج بمن يحب وقلبه معلق بها، هل مخالفته عقوق؟ إذا كان قد تعرف عليها عن طريق النت أو بطريقة غير شرعية ووقع بينهما انجذاب فهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن الشيطان هو الذي يملي هذا الأمر وهو الذي يزين، فلا بد أن يطيع أباه. لكن إذا كان الابن قد تعلق قلبا بفتاة بطريقة شرعية، يعني مثلا زكتها له أمه أو أخته وتكلمت عنها بطريقة طيبة أنها إنسانة دينة وفاضلة وصالحة و وسمع عنها خيرا فتعلق بها، فلا يجوز للأب أن يفارق بين ابنه وبين ما يحب، والله تعالى أعلى وأعلم. بر الوالدين بعد الوفاة بالدعاء لهما والصدقة عنهما، وبر من كان الاثنين يعني يقومان ببرهما، فهذا كله من جملة البر. إخواننا من غزة نسألكم الدعاء، نسأل الله تعالى أن يثبتكم وأن يعينكم وأن يوفق المسلمين في كل مكان وأن يثبت أقدامهم. طلبت من ابنتها أن تطلب الطلاق من زوجها، ولما رفضت البنت قاطعتها الأم وبدون سبب، وهذه المقاطعة مستمرة منذ 5 سنوات. الأم هنا ظالمة، ولا يجوز للأم أن تطلب من ابنتها طلب الطلاق من زوجها. الأم هنا ظالمة، ولا يجوز للفتاة أن تطيع أمها بل تستمر مع زوجها، فإن الزوج هنا هو بابها إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في كل مكان أن ندعو الله تعالى لهم بالثبات والتوفيق والنجاح والرباح. حامل ولدي طفلتان صغار، لا أستطيع تربية طفل صغير لأني مريضة وأنا في الشهر الثالث. سبحان الله، هل يجوز إسقاط الحمل؟ لا يجوز، هذا الحمل رزق من الله، وأنا أميل إلى أن كل رزق من الله عز وجل ينبغي لك أو لك أن تقبلينه. لا يرد هذا الرزق إلا عند الحاجة أو ضرورة، وهنا لا حاجة ولا ضرورة، فإن العون من الله، فاطلب من الله تعالى العون، ومن يدري لعل الخير والفلاح كله يكون مع هذا الطفل الذي يأتي. نسأل الله تعالى أن يعينك على تربية الأولاد، وأن ييسر لك الحمل والولادة، وأن يكون الأولاد في غير حال بإذن الله. زوجتي تريد خلع النقاب، هل يجوز لي أن أطلقها إن لم ترجع؟ لابد أن تسأل نفسك سؤالا، لماذا انتقبت؟ هل انتقبت طاعة لله وهي معتقدة بأن هذا النقاب مشروع، أم إنها لبسته هكذا من باب العادات والتقاليد وغير ذلك؟ نمرة 2، لابد أن تكون لينا في هذه المسألة، لابد أن تتكلم معها برفق وأن تعالج المسألة برفق، ليس بالقسر ولا بالعنف. هذه المسألة وقع النزاع فيها بين أهل العلم، فطالما أن النزاع وقع فهذه مسألة فيها سعة، ولكن الإشكال أن خلع النقاب سيكون مدعاة إلى مزيد من التنازلات. يعني هي لو في الأصل مش منتقبة أهو ماشي، لكن طالما خلعت النقاب يبقى بعد فترة هتخلع الخمار، وبعد فترة هتخلع العباية، وبعد فترة هتخلع البلوزة، وبعد فترة هتخلع البنطلون، وهتلاقي المسائل في تنازلات مستمرة. ونحن نعلم بعض المنتقبات يعني كشفنا شعورهن ولبسنا ملابس فاضحة لا تلبسها المتبرجات، نسأل الله تعالى العافية. فيعني هذه المسألة إذا كان لها سبب عالج الأسباب برفق ولا تنفرها في دين الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يوفقنا. أفضل كتاب لطالب العلم متقدم، المغني أم المجموع؟ المغني هذا في الفقه الحنبلي، والمجموع في الفقه الشافعي، وكلا الكتابين من أروع كتب المذاهب. كتاب المغني كتاب أصل في المذهب الحنبلي، وكذلك المجموع للإمام النووي. فنسأل تعالى أن يوفقك وأن يسددك. كيف الطريق لعلو الهمة؟ لأني كلما نويت خيرا كحفظ القرآن أشعر بعد فترة بالتعب والهبوط وكذا في كل أموري. المسألة إن الإنسان عندما يفكر في أمر يقدم عليه يضع خطة التنفيذ وفق ما يتمنى لا وفق الإمكانيات والأمور المتاحة. يعني مثلا أنا أريد أن أطلب العلم، إذا أريد أن أدرس النحو لأصل فيه إلى سيبويه، درج سيبويه أو الزجاج أو الفراء أو ابن هشام أو ابن مالك أو أبو حيان أو ما إلى ذلك. أريد أن أطلب الفقه. إذن أريد أن أصل إلى درجة مثلا الإمام النووي أو الإمام ابن قدامة أو غير ذلك من الفقهاء. أريد أن أدرس الحديث، أريد أن أصل إلى درجة ابن حجر مثلا أو الإمام الذهبي قبله أو ما إلى ذلك. لماذا لا يجتهد طالب العلم في وضع خطة الطلب على حسب الإمكانيات لا على حسب الأمان والطموحات؟ دي مسألة مهمة، وهكذا في كل نظير في أمور الحياة. إذا أردت أن أتزوج لابد أن أبحث عن الزوجة بالمواصفات الشرعية وفق إمكانياتي ليس وفق طموحاتي، لأن الطموحات بتكون دايما عزيزة وغالية وأعظم من الإنسان. الطموحات دي بتمثل الأهداف البعيدة التي أتمنى تحقيقها، فربما لا يصل الإنسان إلى أمانيه إلا بعد طي الأعمار، إلا بعد طي الأعمار. فمسألة القفز على السنين ظنا أنه سيحصل المطلوب، لا، دي مسألة غير جيدة. كل إنسان إذا احنا ذاك بنقول بالبلدي على قد الحافك مدد رجليك. المثل البلدي ده مثل جميل جدا ومفيد في كل أمور الحياة. إذا أنا يكون عندي همة ويكون عندي رغبة وإرادة قوية في المواصلة، ولكن لا ينبغي أن أنسى إمكانياتي. مسألة تعيين أوقات للدعوة إلى الله، هذه المسألة لم يأتي بها دليل إن الإنسان يخرج كم يوم في الشهر وكم يوم في السنة وكم يوم في العمر، هذه المسألة ليس فيها دليل. مسألة من عندنا ولدنا، من عندنا أي من عند الله، ولدنا أيضا من لدن الله. إذن النون في عندنا ولدنا، هذه النون تعود على الله عز وجل. ومسألة العلم اللدني ده صار مصطلحا للذين يستقون معارفهم من الله مباشرة، وهذا وهم زائق، هذا وهم زائق. يقولون بأننا أفضل من العلماء لأن العلماء يأخذون علومهم عن أساتذتهم عن أساتذتهم عن أساتذتهم إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبي يأخذ علمه عن جبريل وجبريل عن الله. أما هم فيطوون هذا جميعا فيأخذون العلم عن الله مباشرة، فلا يقولون حدثنا فلان عن فلان، وإنما حدثني قلبي عن ربي. هذا الكلام كلام لا يصح ولا يجوز. إن ما يهجم على القلب من خواطر ومعارف، إنما هذه الأمور ينبغي أن تضبط بالكتاب والسنة، كما قال سيد الطائفة الجنيد، وكما قال يعني عبد الله ابن سهل التستري وغيرهم من أئمة الصوفية، أن الخاطر إذا ورد على القلب فإنهم لا يقبلونه إلا إذا عرضوه على الكتاب وعلى السنة. لكن كل الخواطر التي تعرض فتقبل ظنا أنها من الله فيحدثون به عن الله ويقولون هذا علم لدني وأنهم بذلك أفضل من أهل العلم، هذا كلام غير دقيق. مسألة الفيزا المربوطة بحساب في البنك وينزل فوائد عند التأخير عن فترة السماح، ترك ذلك أولى؟ نسأل الله تعالى العافية. هل الشبكة عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؟ هل السخرية من ديانات الأخرى كالسخرية مثلا من الراهبين وغير ذلك يكون جائزا؟ لا يجوز الإنسان أن يسخر من أحد، لا يجوز الإنسان أن يسخر من أحد، ولكن نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، أن يهدينا جميعا. فقال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن هذا مطلوب، وربما يكون هذا القول الحسن سببا في إسلام كثير من الناس. فلو أننا سخرنا من الذين يخالفوننا واستهزأنا بهم، فإننا نقطع بيننا وبينهم الصلة تماما أن ندعوهم إلى الله. ولكن إذا رققنا لهم الخطاب بغية أن نطمعهم في دين الله عز وجل، من يدري، لعل الله تعالى أن يحدث من ذلك أمرا. الفرق بين المعتزلة ومدرسة العقيدة الحديثة، والفرق بين مدرسة العقيدة الحديثة وأهل السنة، دي مسألة واسعة جدا، ده مسألة بحثية طويلة. ولو رجعنا إلى موقع البصيرة والدروس التي تكلمت فيها عن التفسير، تكلمت فيها عن جزء من هذه المسألة. هل نرجع للشغل محرم حتى نجد وظيفة أخرى حلال؟ لا أبدا، لا يجوز الإنسان يشغل نفسه بحرام بغية أن يأتيه الحلال. بفضل الله الحلال موجود في الأرض، ولم ينقطع الحلال، ولم ينقطع الحلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشغل الحرام هذا هو خطوات الشيطان. الأرض الإنسان يمكن أن يعمل عملا حلالا، والله تبارك وتعالى يرزقه الرزق الحلال. احنا لو ذهبنا في السوق سنجد أمور عجيبة جدا، ممكن تجد رجل قاعد وأمامه شوية خص بيبيعهم، يجلس من الصباح إلى العصر بيبيع خص، تقول الرجل ده يكسب إيه؟ ومع ذلك هذا رجل فاتح بيت وله أولاد في التعليم وله أولاد في الجامعات، هذا كله من الرزق الحلال. فالقرش الحلال يجعل الله تعالى فيه البركة، وهو أفضل مليون مرة من الملايين من الحرام. مسألة الأخذ من اللحية بعض الشيء، الصحيح أن مذهب الجمهور، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يأخذ شيئا من لحيته. نعم بعض الشافعية أجازوا الأخذ من اللحية طولا وعرضا، بل ذكروا كراهية إطلاق اللحية على حالها. في بالفعل بعض العلماء قالوا ذلك الأمر، وسدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها، وهذا الحديث لا يصح، لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ صدره. وكلنا يعلم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قالها ثلاث مرار، فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علقنا عليه في يده الشمال. فتنطف لحيته من وضوئه، دل ذلك على أن لحيته كفة، بدلالة أن الماء ينزل من لحيته. فالصحيح أن تترك اللحية على حالها، والله تعالى أعلى وأعلم. تحية المسجد مع سنة الفجر جائز ما لم أعتد هذا، لا بأس ما لم أعتد هذا. هل القضاء المبرم يتغير؟ ومن أدراك أن هذا مبرما أم غير مبرم؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، ولكن أنت عبد فاسأل فيما ينفعك. عمليات تكميم المعدة والأمعاء لمن أصيب بالسمنة المفرطة لا بأس ما لم يترتب عليها ضرر، لأن أخشى أن بعض الحالات يتسبب فيها وفاة. فإذا كان الطبيب مسلما دينا ورعا، ويعني دلت الفحوصات والنتائج الطبية أنه لا ضرر من إجرائها، فلا بأس لما فيها من فائدة. ودي فائدة أن الإنسان يكون مقتصدا في طعامه. المعدة دي بالضبط زي البالونة، الإنسان لو تعود أنه يأكل كميات كبيرة، إذا المعدة دايما بتنتفخ عشان اتعودت على الكميات الكبيرة. فبنضطر بعد كده ان احنا نقص حتة من المعدة اللي تعودت على تاخد كميات كبيرة عشان تاخد كميات اقل. طب انا لو طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من البداية مش هدفع 60,000 جنيه او اكتر لتكميم المعدة. فانظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الاكل المقتصد فيه سلامة للاموال وسلامة للابدان. سلامة للأموال وسلامة للأبدان. سألنا أحد العلماء عن مقدار فتح الرجل في الصلاة فقال بمقدار مرور كبش، فهل هذا صحيح؟ يعني الفتح ده إذا كان المقصود يفتح ما بين الرجلين فليس عندنا دليل بمقدار هذه المسألة، يعني فيش عندنا دليل ان ما بين الرجلين يكون ممر مش عارف ايه. لكن اذا كان المقصود ما بين السجود وما بين السترة، لان السترة هذه مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا الى سترة، سر الى الاسطوانة وصلى الى الحائط واستعرض راحلة فصلى إليها وصلى إلى السرير وصلى إلى عائشة وهي نائمة، فكان إذا سجد غمزها في قدميها فضمتهما فسجد. إذن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى ستر، وقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر، فإن مر أحد فليمنعه، فإن مر ثانية فليمنعه، فإن مر الثالثة فليقاتله فإنما هو شيطان. وليس المقصود فليقاتله إنه هو يضربه ضربة فيقتله يقضي عليه موته، لا، المقصود بالقتل هنا هو الدفع بشدة. يبقى أول مرة أمنعه بالراحة، وتمر بالراحة، المرة الثالثة أمنعه بس بشدة شوية، ماشي. وهناك في بعض اللهجات إلى الآن بعض البلاد بتقول والله لن أتلك، كلمة والله لن أتلك يعني إيه؟ يعني هدفعك بشدة أو أضربك. فبعض الناس يسمون الدفع بشدة أو الضرب يسمونه ماذا؟ قتلة. ولكن إذا أصر المر على المشي، والكلام ده كنا بنشوف الحرم، تمنع الراجل مرة مفيش، التانية مفيش، المرة التالتة هو اللي بيزقك أنت. فإما أن أنت تشتبك معه في الصلاة بقى ونطلع من الصلاة تبقى مشكلة، وإما بقى تخليه مر بقى. فبالتالي ينسى الله تعالى العافية. وبهذه المناسبة يعني أتمنى أن كل شركات السياحة التي تجهز لبرامج الحج والعمرة يعملوا ساعة تثقيفية للمعتمرين والحجيج. يعني مثلا المكتب يطلع 40 واحد عمرة يتفق معهم على مكان يقعدوا لمدة ساعة ويجيبوا أحد الناس يعلمهم آداب العمرة وآداب الزيارة وآداب دخول بيت الله الحرام وآداب الصلاة وكيفية التعامل. هذه الأشياء أشياء مهمة جدا، نسأل الله تعالى التوفيق. أنا ربة منزل وصلاتي كلها في بيتي وتكون سرية، هل هذا جائز؟ لا بأس. هل يجوز اعتبار مساعدة أخي مادية من الصدقة؟ لا بأس، لا بأس. لا يتحكم في التبول، نسأل الله تعالى أن يشفيه. هل أطهر ملابسي أم أغيرها؟ يعني اجعل على موضع خروج البول خرقة أو شيئا من ذلك وصلي ولا تلتفت وغيرها بين الفترة والأخرى. نسأل الله تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وفي زوجات المسلمين. المأثم والمغرم كل ما فيه إثم وكل ما فيه فداحة دين، نسأل الله تعالى أن يحفظنا. إذا وجدت مسجدا يقيم السنة فالصلاة فيه أولى من غيره، صلى سنة المغرب وجاء أحدهم وصلى خلفه، هل يجهر بالقراءة؟ لا بأس، لأن السنن تأخذ أحكام الفرائض. في حاجة اسمها السنن المقيدة، السنن المقيدة تأخذ أحكام الفرائض. فإذا كان الفرض سريا كانت السنة سرية، وإذا كان الفرض جهرا كانت السنة جهرا، فمن صلى وراءك سنة المغرب جاز لك أن تجهر، وكذلك سنة العشاء وكذلك سنة الصبح. تحية المسجد في وقت الكراهة فيها نزاع، والجواز هو الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. الخروج من العمل بعلم المدير بعد الانتهاء من العمل وقبل موعد العمل الرسمي، إذا كان المدير هو المسؤول فلا بأس بهذا الخروج، والله تعالى أعلى وأعلم. مات وهو لا يصلي إلا الجمعة، فليجوز أن نصلي عليه وندعو له؟ نعم، لأن الصلاة عند الجماهير تاركها دون إنكار ودون جحود ليس بكافر، وإنما هو متوعد أتى بكبيرة وأمره إلى الله، فهو من جملة المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر له، نصلي عليه وندعو له. عدد الحركات التي تبطل الصلاة، هذه المسألة تلقيناها ونحن صغار، إن اللي يزيد عن 3 حركات في الصلاة تبقى صلاته باطلة، وليس هناك دليل على هذا العدد. فإذا كانت الحركات لضرورة فهذه الضرورة لا حد للعدد فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين حتى وأنت في الصلاة، والأسودان هما الثعبان والعقرب. هل ترون أن قتل الثعبان يحتاج إلى حركتين أو 3 حركات فقط؟ فالثعبان قد يحتاج إلى 100 حركة، ومع ذلك فالصلاة لا تبطل، والله تعالى أعلى وأعلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أرسل عينا ليجس أحوال المشركين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه مثبتة في فم الشعب ينتظر هذا العين، فالذي يخفض عينه ويرفع ينتظر إلى الشعب هذه حركات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل صلاته بذلك. استقبال القبلة عند الدعاء للميت في المقابر، ليس هناك دليل على ذلك الأمر، ليس هناك دليل على ذلك الأمر، بل إنسان يدعو ربه عز وجل من غير اشتراط القبلة. في الحديث أن الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث وقال يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا، فقد جاء العيال وضاع المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده حتى رأينا بياض إبطي، فوالله ما استقبل قبلة ولا حول رداء. فدل ذلك على أن الإنسان يدعو ربه عز وجل على أي وجه، فحيثما تكون فإن الله تعالى يرانا ويسمعنا. سبل تزكية النفس، أفضل سبيل كتاب الله عز وجل. الإنسان لابد أن يرتبط بكتاب الله قراءة وتدبرا وتحكيما وفهما وتأملا، دي أفضل سبيل لتزكية النفس، والله تعالى أعلى وأعلم. كتب المذاهب كتب كثيرة جدا ومتنوعة، وينبغي للإنسان أن يطلب الكتاب الذي يناسب حاله، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز دفع زكاة المال للمستشفيات؟ إذا كانت هذه المستشفيات تستقبل الفقراء والمرضى في الغالب فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلا فزكاة المال تدفع لغير هذه المستشفيات. يشتكي من تشتت في حياته، لعل الأصل في ذلك أن قلبه لا يتوجه إلى الله عز وجل عند النوازل والنوائب. الإنسان لابد أن يتعود أن يتوجه إلى الله تعالى في كل أموره وحياته. نمرة 2، ينبغي للإنسان ألا يجعل الدنيا هي التي توجه قصده وتحكم نيته، وإلا وقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. بعض الناس في يوم الجمعة يصلون بعض الجمعة الظهر باعتبار ما فات، يعني هو يصلي الجمعة وبعد ما يصلي الجمعة يوم يصلي 4 ركعات دي باعتبار الظهر اللي فات. هذا الكلام كلام عجيب جدا، نسأل الله تعالى ان ربنا يبصرنا ويعلمنا. مسألة الإدمان، لا يمكن لإنسان أن يترك الإدمان إلا إذا أعانه الله. سيبوكوا بقى من البرامج اللي بيعملوها والخطوات مش عارف إيه ومشافي إيه والعقارات إيه، لا يمكن لمدمن أن يترك الإدمان إلا إذا توجه إلى الله تعالى بقلب وأعانه الله. وبالتالي العلاج الصحيح أن نستمسك بأهداب الدين، فهذا أفضل علاج حتى لا نقع في الإدمان وحتى نخرج من الإدمان إن وقعنا فيه. نسأل الله تعالى الهداية. أعمل بالتمريض وتضيع الصلوات بسبب العمليات وأشعر بالتأنيب. لا تأنيب في ذلك، لا تأنيب في ذلك. فالذي يعمل في التمريض وهو في العمليات ولا يستطيع أن يصلي لانشغاله، يصلي بعد انتهاء العمليات حتى ولو فات الوقت. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا. أسأل سبحانه وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وتلامذتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين ديار أمن وسلام وخير وبركة ووئام، ونسأل سبحانه وتعالى أن يثبت المسلمين في كل مكان، أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميتهم وأن يهلك أعداءهم وأن يجعل الخير من نصيبهم. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.